أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الباب 120، باب كراهة كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى. كنا نتحدث في الدروس السابقة حول الصمت وفائدة الصمت ووجوب ترك الكلام فيما يكون محرما. في هذا الباب نريد أن نتحدث عن كراهة كثرة الكلام بغير ذكر الله تبارك وتعالى، أي بمعنى حتى الكلام الذي لا يكون محرما، الكلام الذي لا ينبغي السكوت عنه، الكلام الذي لا يستتبع آثارا محرمة، هذا الكلام أيضا ليس كله مرغوب فيه، ليس كله مطلوبا، وإنما ما يطلب منه ما كان خيرا، أي بمعنى ما يكون له فائدة في عمارة قلب الإنسان وآخرته، عمارة قلبه بأن يكون مسجدا، يكون بيتا، يكون أرضا لله تبارك وتعالى. لا تسعني أرضي ولا سمائي، ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن. قلب المؤمن حرم الرحمن، كما في الروايات. وأما في الآخرة فهو ما يوجب تثقيل الميزان. في واحدة من الروايات عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام كان يقول عليه السلام، كان المسيح عليه السلام يقول: لا تكثر الكلام في غير ذكر الله، فإن الذين يكثرون الكلام في غير ذكر الله قاسية قلوبهم ولكن لا يعلمون. هذه الرواية تقرير من الإمام عليه السلام لما ينقل عن عيسى عليه السلام من أنه كان يقول: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله. ثم بعد ذلك النبي عيسى عليه السلام وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام كان يبين ويعلل لما ينهاهم عن كثرة الكلام بغير ذكر الله، فيبين بأن الذين يكثرون الكلام في غير ذكر الله قاسية قلوبهم. انظروا، فقسوة القلوب من أين جاءت؟ جاءت من كثرة الكلام بغير ذكر الله. وهذا يعني يتوقف على مسألة تصور أن الكلام من العمل أو ليس كذلك. يعني الكلام جزء من العمل أو ليس كذلك. القرآن الكريم يؤكد على هذه الحقيقة بأن الكلام جزء من العمل، لذلك يقول: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. انظروا، تقولون ما لا تفعلون، فجعل القول جزء من العمل. ومن هنا إذا كان القول جزء من العمل فأنت تملي على كاتبيك كما سوف يأتي في الرواية، فإنك ترتب آثارا على قولك. النبي صلى الله عليه وآله يذكر في موردين متقابلين حقيقة من يرى أن القول من عمله ومن لا يرى ذلك. في الرواية الأولى عن النبي صلى الله عليه وآله كان يقول: من لم يحسب كلامه من عمله كثرت خطاياه وحضر عذابه. هذه الرواية تبين لنا هذه الحقيقة، أن من لا يجعل كلامه جزءا من عمله
فبالتالي أولا تكثر خطاياه، لأنه أحيانا من يشاهد العمل يرى العمل يتوقف عما لا يكون مسجلا في سجل حسناته. فبالتالي إذا رأى الكلام أنه من خارج العمل لا يلتفت إلى هذه المسألة، فيقع في الخطايا، وحضر عذابه باعتبار أن نفس الأفعال التي منها الكلام سوف تكون ماذا؟ تكون في حد ذاتها عذابا على الإنسان إذا كانت موجبة لقسوة قلبه. القرآن الكريم يتحدث عن تحريف الكتاب عند اليهود، يقول فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه. فانظروا، يحرفون الكلام بعدما قست قلوبهم. قلوبهم متى قست؟ عندما تركوا الميثاق. فبما نقضهم ميثاقهم، انظروا الشاهد ترتب على قسوة القلب التحريف الكتاب، وقسوة القلب جاءت من نقض الميثاق. فبالتالي من لم يحسب كلامه من عمله كثرت خطايا وحضر عذابه. في القبال يقول صلى الله عليه وآله في من يرى بأن عمله إن كلامه من عمله، يقول صلى الله عليه وآله من رأى موضع كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعني. انظروا هذه المعادلة المحمدية التي تبين لنا بأنه اللحاظ الأول الذي ينبغي على الإنسان المؤمن أن يلحظه في مسألة الكلام، أنه ينزل الكلام منزله الذي ينبغي أن يكون، وهو أن تراه جزءا من عملك. فإذا رأيته حينئذ جزءا من عملك سوف تقلل الكلام إلا فيما يعنيك. ومن هنا انظروا، كان الإمام الصادق عليه السلام يوصي أصحابه في رسالة يرسلها إليهم، ماذا يقول عليه السلام؟ يقول فاتقوا الله وكفوا ألسنتكم إلا من خير. هذا الاستثناء الذي يقتضي الحصر باعتبار أنه نهي بعده استثناء، يدل على ماذا؟ يدل على إفادة الحصر. ثم بعد ذلك ماذا يقول عليه السلام؟ وعليكم بالصمت إلا فيما ينفعكم الله به من أمر آخرتكم ويأجركم عليه. ثم بعد ذلك يذكر مصداقا لما ينفع في الآخرة ويؤجر عليه، فيقول عليه السلام وأكثروا من التهليل والتقديس والتسبيح والثناء على الله والتضرع إليه والرغبة فيما عنده من الخير الذي لا يقدر قدره ولا يبلغ كنهه أحد، فاشغلوا ألسنتكم بذلك عما نهى الله عنه من أقاويل الباطل التي تعقب أهلها خلودا في النار من مات عليها ولم يتب إلى الله ولم ينزع عنها. فقوله عليه السلام وأكثر التهليل والتسبيح والثناء على الله، هذه كلها في حد ذاتها عبادة. يعني نفس الذكر الذي هو تهليل، الذي هو تسبيح، الذي هو تقديس، الذي هو ثناء، هذا في حد ذاته عبادة، فهو منشغل في العبادة عن غيره. من هنا انظروا، هذه الحقيقة أنك عندما تتكلم تملي على كاتبيك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب، ماذا؟ رقيب عتيد. أمير المؤمنين عليه السلام مر برجل يتكلم بفضول الكلام، يعني الكلام الذي لا فائدة فيه. وانظروا أنت الآن إلى الواقع الذي نعيشه، وربما تجلس إلى شخص ساعة أو ساعتين يتحدث حديث لا علاقة له بالفائدة الأخروية، لا علاقة له بالمنفعة العلمية في الحياة الدنيا، ويضيع الوقت مجرد ماذا؟ مجرد حديث عابر لا فائدة منه، وبالتالي هو يملي على كاتبيه بفضول الكلام. أمير المؤمنين عليه السلام عندما رأى هذا الرجل يتكلم بفضول الكلام وقف عليه ثم قال: يا هذا، إنك تملي على حافظيك كتابا إلى ربك، فتكلم بما يعنيك ودع ما لا يعنيك. انتهت الرواية. أنت تملي على من أنت، يعني أنت تتكلم، الإملاء بمعنى أنك تتكلم وغيرك يكتب، فيسمى هذا إملاء، يملي عليه، يعني هو يقول وهذا يكتب، فالملائكة يكتبون، كل صغير كل كبير هذا يكتبونه، وكل صغير وكبير في الكتاب مستطر، يعني مسطر في الكتاب، يكتبونه. ما يلفظ من قول، أي قول يلفظه فهو مكتوب. ها، فبالتالي إذا كنت تملي على حافظيك هذا الكتاب يطلع عليه ربك تبارك وتعالى، فإذا كان كذلك تكلم بما يعنيك ودع ما لا يعنيك. فتكلم بما يعنيك، هو نفسه ما أوصى به الإمام الصادق عليه السلام في قوله: فاتقوا الله وكفوا ألسنتكم إلا من خير. والخير قد ذكره أمير المؤمنين عليه السلام متمثل في ثلاثة أمور. يقول عليه السلام: جمع الخير كله في ثلاث خصال: النظر والسكوت والكلام. فكل نظر ليس فيه اعتبار فهو سهو، وكل كلام ليس فيه ذكر فهو لغو، وكل سكوت ليس فيه فكرة فهو غفلة. فطوبى لمن كان نظره عبرا، وصمته تفكرا، وكلامه ذكرا، وبكى على خطيئته، وأمن الناس شره. انظروا إلى هذه الرواية التي هي من غرر كلمات أمير المؤمنين عليه السلام، حيث جعل الخير مجموعا في ثلاثة خصال: في النظر، وفي السكوت، وفي الكلام. أما بالنسبة إلى النظر فجعل النظر جميعه سهو، إلا جميعه سهوا إلا ماذا؟ إلا ما كان فيه اعتبار. فاعتبروا يا أولي الألباب لعلكم تعتبرون. ها، فبالتالي الاعتبار أنك عندما تشاهد، عندما تنظر، يجب أن تأخذ العبرة مما تشاهده. العبرة، تارة نأخذ العبرة من كتاب الله تبارك وتعالى، من كلمات المعصومين عليهم السلام، نقول هذا فيه عبرة، هذه القصص لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ومرة نأخذ العبرة عندما نشاهد، عندما ننظر، عندما نتمعن في الآفاق، في خلق الله تبارك وتعالى، في أنفسنا، هذا أيضا يستدعي العبرة. هذا بالنسبة إلى النظر. أما بالنسبة إلى الكلام فقال عليه السلام: وكل كلام ليس فيه ذكر فهو لغو. فبالتالي الكلام جميعه يعد لغوا إلا ما كان ذكرا، والقرآن الكريم عندما يتحدث عن عباد الله عباد الرحمن يقول وإذا مروا باللغو مروا كراما. فبالتالي المرور الكريم عندما تترك اللغو وتنشغل بذكر الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة إلى الثالث وهو السكوت، فالسكوت الذي مدحناه في ما سبق وتكلمت عنه الروايات الذي عبر عنه بأنه صمت، ليس مطلق الصمت بل الصمت الذي يكون فيه فكرة، وإلا فيعد غفلة. فبالتالي كل صمت هو غفلة، إلا ما إذا كان الصمت لأجل ماذا؟ لأجل التفكر. فمن الذي يمتدح بهذه الخصال الثلاثة؟ الأول طوبى لمن كان نظره عبرا، والثاني صمته فكرا، والثالث كلامه ذكرا. ثم بعد ذلك ماذا قال عليه السلام؟ وبكى على خطيئته وأمن الناس شره. البكاء على الخطيئة أنه قد يقع منه السهو، قد يقع منه اللغو، قد تقع منه الغفلة، فهو يحتاج إلى تصحيحها، والبكاء يغسل جميع ذلك ويعيد الإنسان إلى رشده. لأن القرآن عندما يتحدث عن النصارى يقول وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. الحقيقة التي مازجت قلوبهم جعلتهم هكذا يبكون. فإذا التفتنا إلى هذه الحقيقة وهي أن النظر يحتاج إلى اعتبار، والكلام يحتاج إلى ذكر، والسكوت يحتاج إلى فكر، هذه توجب لنا أن نبكي على خطايانا. جعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.